بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب البيوع: باب في إنظار المعسر والتجاوز. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد، فغفر له. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في إنظار المعسر والتجاوز. المعسر من في ذمته مال للغير وحقوق للآخرين، ثم لم يتمكن من السداد لعدم وجود المال عنده ليسدد ما عليه، فجاءت الشريعة بالحث على إنظاره أو التجاوز عنه، فهما مرتبتان، والتجاوز أعلى. الإنظار بأن يؤخر المدة، إذا كان السداد حل وكانت مدته سنة يؤخره مثلا سنة أخرى أو أشهر لعله يجد، والتجاوز بإسقاط المال الذي عليه كله أو بعضه يخفف عنه. وهذان الأمران جمع بينهما في الآية الكريمة من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. جمع بين الأمرين، نظرة إلى ميسرة الذي هو التأخير والصبر عليه لعله يجد، وتمديد المدة، مدة السداد، هذه واحدة، هذه مرتبة. والثانية: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تصدق بالتجاوز عن المال كله أو إسقاط بعضه، فجاءت الشريعة بالحث على ذلك، وأن باب من أبواب غفران الذنوب، وباب من أبواب دخول الجنة، وباب من أبواب تجاوز الله عن عبده، لأن من أحسن إلى عباد الله وتجاوز عنهم أحسن الله إليه وتجاوز عنه. قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ يعني ما هي الأعمال التي بها نلت هذا الدخول للجنة وهذا الفوز؟ قال: فإما ذكر، يعني هو بنفسه، وإما ذكر، أي ذكره غيره، فقال إني كنت أبايع الناس. جاء في بعض الروايات أنه قال ما أعلم شيئا، يعني أعمال، ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس، يعني ما يذكر أعمال عظيمة جليلة كبيرة، لكن يذكر هذا العمل، كنت أبايع الناس. فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد، المرتبتان، أنظر المعسر أي أمهله وأخر في مطالبته، مدة مطالبته في السداد، وأعطيه مزيدا من الوقت بدل السنة سنتين، وبدل السنتين ثلاث، يصبر عليه لعل الله عز وجل يأتيه بالفرج والتيسير. انظر المعسر وتجوز في السكة أو في النقد. السكة والنقد هو الذهب والفضة عندما يكون مسكوكا، يعني عمل على هيئة دنانير ودراهم، يعني أصبر على المال الذي لي في ذمته من دراهم ودنانير، هذا معنى قوله وتجوز في السكة أو في النقد، يعني لي في ذمته أموال دراهم أو دنانير فأصبر وأتجوز. أتجوز يعني أتساهل، تجوز أي أتساهل وأتسامح في النقد في الاقتضاء وفي البيع كلها. سمح إذا باع هذا معنى أتجوز، سمح إذا باع، سمح إذا اقتضى، سماحة في البيع والاقتضاء، هذا معنى قوله أتجوز. انظر المعسر وأتجوز في السكة وفي النقد. فغفر له أي بسبب ذلك غفر له. قال ابن مسعود، قال أبو مسعود أي البدري رضي الله عنه، وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظير هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. فالشريعة جاءت بالحث على انظار المعسر والتجاوز عنه، ولهذا من ينظر المعسر أو يتجاوز عنه عليه أن يفعله قربة لله وطلبا لما عند الله وطمعا في ثوابه، مثل ما قال هذا الرجل لعل الله أن يتجاوز عنا، فهو يتجاوز عن المعسر متقربا بهذا التجاوز لله سبحانه وتعالى، طامعا في ماذا؟ أن يتجاوز الله عنه، أن يغفر الله له. فهي قربة عظيمة من القرب الجليلة التي ينال بها العبد غفران الله وتجاوزه سبحانه وتعالى عن ذنوبه، لأن قاعدة الشريعة في إلا الجزاء والثواب أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن تجاوز تجاوز الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن أعان أخيه كان الله في عونه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر، فقال الله، قال الله، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
قال عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه، ثم وجده توارى عن أي اختفى. وهذه يعني من الأمور التي تترتب على الدين الذي في الذمة للناس، لأن من عليه دين يصبح في حرج مع الديانة وأصحاب الحقوق، وربما بعضهم لجأ إلى الكذب في الحديث، وأقل ما يكون التواري هذا يختفي عنهم. ويعني قبل ذلك كان يبادرهم بالسلام ويحضر إلى مجالسهم ويسلم عليهم، ولكن لما يصبح بهذه الحال تأتي أخلاق تدخل عليه بسبب هذا المال الذي في ذمته، منها التواري، ومنها إذا مثلا جاء إلى بيته وطرق عليه الباب يقول لأولاده، حتى هذا فيه تدريب لولده على الكذب، يقول لأولاده قولوا غير موجود، قولوا غير موجود. يذكر من الطرائف أن أحدهم له في ذمة شخص مال، فذهب إلى بيته ولما أقبل على البيت لمحه في النافذة، نافذة البيت، رأى رأسه في النافذة وطرق الباب، وفتح ابنه الباب قال ناد الوالد، قال الوالد غير موجود. قال قل لوالدك، لأن هذا الآن كلمه أو درب على الكذب والده، قال قل لوالدك إذا ذهب مرة ثانية لا ينسى رأسه في النافذة، لا ينسى رأسه في النافذة، لأنه رأى في نافذة البيت. المقصود أن هذه من الأشياء التي تترتب على الدين، يصبح يختفي عنه، بدلا كان إذا رأاه أقبل عليه وسلم عليه، إذا رأاه أخذ في طريق آخر واختفى عنه. قال فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر، يعني ما عندي قدرة ومستحي أن أقابلك وأنا ما عندي مال أسددك الذي علي. فاستحلفه بالله، استحلفه أبو قتادة بالله هل هو فعلا معسر، قال الله، هذا يعني طلب اليمين أن يحلف بالله، الله، قال الله، حلف بالله أنه معسر ما عنده قدرة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث هو مقتبس من الآية الكريمة ومستفاد من الآية الكريمة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، جمع بين الأمرين، فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ينفس عنه بإنظاره يعطي مساحة أوسع في الوقت للسداد، أو يضع عنه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
قال رحمه الله باب من أدرك ماله بعينه عند مفلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها.
قال باب من أدرك ماله بعينه عند مفلس. عند مفلس، مفلس يعني أصبح لم يبق معه مال، أفلس الرجل يعني لا درهم عنده ولا متاع. ولهذا في حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، قال الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فالمفلس الذي ما عنده دراهم، ما عنده نقود. فإذا أفلس الرجل وفي ذمته للناس حقوق أموال، وأحد هؤلاء الغرماء وجد عين المتاع الذي له وجده عنده. يعني مثلا لنفرض أنه باعه سيارة بثمن مؤجل, باعه سيارة بثمن مؤجل وله حقوق عند غرماء آخرين هذا الرجل, فأفلس, فجاء صاحب السيارة يكون هو الأحق بأخذها ما دامت على هيئتها, هو الأحق بأخذها من الغرماء الآخرين, لأن كل له حقوق, كل يريد أن يأخذ حقه, والرجل أفلس, فإذا وجد عين متاع عنده فهو الأحق به, أي ممن من سائر الغرماء الذين يطالبون هذا الرجل هو أحق به, ما يأتي شخص آخر من الغرماء ويأخذ السيارة, وإنما يأخذها صاحبها, يأخذها صاحبها لأن أحق بها. ولهذا جاء في الحديث قال إذا أفلس الرجل يعني لم يبق معه مال وعليه ديون وهناك غرماء يطالبونه, فوجد الرجل يعني أحد الغرماء, هذا المقصود بالرجل, فوجد الرجل عنده سلعته بعينها, عنده سلعته بعينها, فهو أحق بها, أي ممن من بقية الغرماء. ولهذا في رواية الحديث عند ابن حبان في زيادة قال فهو أحق بها دون الغرماء, فهو أحق بها دون الغرماء, يعني هو أولى بها من الغرماء أن يأخذها. إذن الأصل أن الغرماء سواء, الأصل أن الغرماء سواء فيما بقي عند هذا مثلا من متاع هم سواء فيه, لكن إذا أحدهم وجد عين متاعه عنده فهو أحق به, وهو أحق به إذا وجد عين متاعه نفسه, نفس المتاع, لكن لما يصبح متاعه بهيئة أفضل, إذا كان بهيئة أفضل ما يصبح أحق به. يعني مثلا مثالنا السابق سيارة اشتراها منه وهي مصدومة وفيها تلفيات, واشترى لها قطع غيار وأصلحها وأصبحت سيارة ممتازة, ما يصبح أحق بها, ما لا يصبح في هذه الحالة أحق بها لأنها صارت أفضل, فيكون حاله كحال سائر الغرماء. فهذا ضابط في المسألة. الضابط الثاني وهذا جاء في بعض روايات الحديث ألا يكون قبض من ثمنه شيئا, لا يكون قبض من ثمنه شيئا, يعني لو كان لما باعه السيارة مؤجلا أعطاه مقدما ربع القيمة, أعطاه مقدما ربع القيمة, قيمة السيارة, ففي هذه الحالة إذا وجد السيارة عنده لا يكون أحق بها من الغرماء لأنها ليست له كلها, دفع له ربع قيمتها, دفع له ربع قيمتها, فتكون حاله كحال سائر الغرماء. فإذا إنما تكون له من بين سائر الغرماء إذا كانت على حالها ولم يدفع من قيمتها شيئا. نعم.
قال رحمه الله باب البيع والرهن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد.
قال باب البيع والرهن. الرهن يحتاج إليه لتوثيق السداد, عندما يعني يأتي شخص إلى صاحب محل ويشتري مثلا منه فرضا طعاما أو غير ذلك ولا يكون عنده نقود, ويقول له بعد أسبوع آتيك بالنقود, فلا يطمئن صاحب المتاع فيجعل عنده رهن, يجعل عنده رهن, يعني مثلا يكون في يده مثلا ساعة أغلى من السلعة التي من الطعام الذي اشترى منه فيخلعها من يده ويقول هذه ساعتي قيمتها أغلى من الطعام الذي أخذت منك، أمهلني أسبوع والساعة عندك، يطمئن حينئذ صاحب السلعة، وإلا بدون ذلك ولا يعرف الشخص ولا يطمئن إليه يخشى أنها ما يحصل السداد. فهذه فائدة الرهن، هذه فائدة الرهن. والقرآن الكريم دل عليه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الرهن إنما يجوز في السفر دون الحضر أخذا من الآية، بعضهم ذهب إلى أن الرهن إنما يكون في السفر دون الحضر أخذا من هذه الآية وتمسكا بها. لكن الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن الرهن صحيح في السفر والحضر، وحجتهم في ذلك هذا الحديث، حجتهم في ذلك هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، يعني السداد بعد مدة، ورهنه درعا له من حديد، ورهنه درعا له من حديد. وهذا فيه جواز المعاملة مع أهل الذمة بالبيع والشراء. وكون النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه ورهن درعه، قد يأتي تساؤل: ألم يكن عند بعض أصحابه شيء من ذلك؟ فالعلماء أجابوا بإجابات، منها أنه قد يكون في ذاك الوقت ما كان أحد من أصحابه عنده فضل طعام، ما كان أحد من أصحابه عنده فضل طعام زائد عن حاجته إلا عند هذا الرجل اليهودي، فاشترى منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام نقود يوفيه في الحال، فطلب أن يمهله ورهن عنده درعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب السلف في الثمار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
قال: باب السلف في الثمار. السلف ويقال له أيضا السلم، بيع السلف وبيع السلم. وهذا النوع من البيع السلف في الثمار هو إعطاء الثمن مقدما، دفع الثمن مقدما، والمثمن الذي هو الثمار يأخذه فيما بعد حتى بعد سنة أو بعد سنتين حسب المدة المتفق عليها. وهذا فيه توسع على الناس، على البائع والمشتري على حد سواء. الآن لما يأتي إنسان إلى صاحب مزرعة وزرع فيها القمح وبدأ بالبدر وأعماله، هو لما يبدأ بهذا العمل يحتاج إلى أمور كثيرة، ويحتاج إلى عمال، ويحتاج إلى مصاريف، فهو بحاجة نقود. ويكون أحد الأشخاص عنده نقود غير محتاج إليها، غير محتاج إليها وبحاجة إلى القمح بعد مدة، فيأتي إلى صاحب هذا الحقل ويقول له: أعطيك قيمة مثلا 100 صاع مقدم الآن، وبعد سنة أستلمها منك، أستلم منك الآصع بعد سنة. طبعا لما يدفع لها القيمة المقدمة، هل يدفعها بثمنها في ذاك الوقت أو بأقل؟ أرخص، سيدفعها بقيمة أرخص، وهذا يوافق على بيع بثمن أرخص لأنه بحاجة مال يمشي به أعمال مزرعته، راتب عمال أو مثلا شراء بذور أو شراء أشياء يحتاج إليها، فهو بحاجة للمال، فهو حصل له توسعة، حصل على مال يساعده في عمله في زراعته. والآخر أيضا استفاد ماذا؟ نعم، أنها صارت رخيصة له، بدل ما يكون مثلا قيمة الصاع في ذاك الوقت 20 ريال مثلا، يدفع لها قيمة الصاع 10 ريالات أو 15 ريالات، لأن دفعها مقدم، فهو عنده مال غير محتاج إليه، فيستفيد أنه أخذها رخيصة. والمزارع أيضا يستفيد أنه حصل له مال يمشي فيها أعماله، يعطي رواتب عمال أو يشتري أدوات أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فهو في مصلحة للطرفين ولا في مضرة عليهم، وليس في مضرة عليهم، لكن إذا كان بضابطه الذي جاء به الشرع. والضابط في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذن بيع السلم أو السلف هو تقديم الثمن، دفع الثمن مقدما وتأخير المثمن إلى وقت بعد سنة أو سنتين حسب المتفق عليه. عرف هذا البيع بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني لما هاجر من مكة إلى المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، السنة والسنتين. ما معنى هذا؟ يعني مثل ما تقدم، يدفع له ويقول له تعطيني مثلا، يعطيه 50 ريال، يقول تعطيني مثلا بها 20 صاع من القمح أو 20 صاع من التمر. بعد سنتين حدد الأجل وحدد ماذا؟ الكيل. ولهذا الشرط ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إن كان من مكيلات، ووزن معلوم إن كان من الموزونات، إلى أجل معلوم، بشرطين: أن يكون الكيل معلوم وأن يكون الأجل معلوم. إذا جهالة أحدهما مفسد للبيع، جهالة أحدهما يكون مفسدا للبيع، لا يصح، لا بد أن يكون الكيل معلوم. فلو أعطاه مثلا 50 وقال له تعطيني بها ما تيسر من القمح إذا حصدته، هل يصح ما تيسر أو بعض القمح أو قليل من القمح؟ هذا ما يصح، لا بد أن يكون يحدد 10 آصع، 20، 30، يحدد حتى ما يحصل خصومة وتنازع فيما بعد، فيحدد. أيضا الأجل يحدد، بعد سنة أو بعد سنتين يحدد الوقت وتحدد الكمية، وهذا يدفع الخصومة. وإذا حصل الجهالة في أحدهما فهذا مفسد للبيع. نعم.
قال رحمه الله: باب في الشفعة. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
قال: باب في الشفعة، باب الشفعة، وهذه في المال الذي فيه شراكة، أرض فيها مثلا شراكة أو بيت في شراكة أو نحو ذلك، فإذا باع أحد الشركاء نصيبه إذا باع أحد الشركاء نصيبه على غير الشريك أو على غير الشركاء فهم أحق به، فهم أحق به، فللشركاء أخذ هذا النصيب الذي باعه ممن اشتراه، يأخذونه منه ويعطونه القيمة التي دفعها، ويعطونه القيمة التي دفعها، فهم أحق به. ولهذا لا بد أن يؤذنهم إذا أراد أن يبيع، يقول أنا سأبيع نصيبي إذا كان لكم رغبة، فإن لم يؤذنهم وباعه فهم أحق به، يدفعون المال لمن اشتراه ويأخذونه إلزاما، لأن هذا حق جعله الله سبحانه وتعالى للشركاء، لأن الشريك لا يدخل مع كل أحد في شراكة، لا يدخل إلا مع من يطمئن إليه ويرتاح أن يكون شريكا له، لأن قد يبيع نصيبه على شريك يكون مؤذي لهم ومزعج ومتعب لهم في دارهم أو في أرضهم، فلا يهنؤون ولا يرتاحون ويتأذون، ولهذا جاء هذا الحق لهم، جاء هذا الحق لهم الذي هو الشفعة، إذا باع الشريك نصيبه على غير الشركاء فلهم هذا الحق الذي هو الشفعة، والشفعة أن يدفعوا المال لمن اشترى، يدفعون لهم بقدر ما دفع ويأخذون منها النصيب الذي أخذه من شريكهم.
قال رحمه الله،
قال عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، في كل شركة لم تقسم، بمعنى أن إذا قسمت، يعني لو كانت مثلا أرض كبيرة، لو لم تقسم وباع أحد النصيبة لهم فيها حق الشفعة، لكن لو أنهم خططوها وقسموها قالوا هذا يا نصيبك يا فلان، هذه حدودك، وأنت يا فلان هذا نصيبك وهذه حدودك، وأنت يا فلان هذا نصيبك وهذه حدودك، يصبح لا شفعة، الشفعة في المال الذي لم يقسم. ولهذا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا أصبحت كل يعرف حده وكل يعرف نصيبه فحينئذ لا شفعة. قال عليه الصلاة والسلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. ربعة، الربعة هي الدار البيت، ربعة لأن تسمى الدار ربعة لأن صاحبها يربع فيها، يعني يقيم يسكن، يربع أي يسكن، فتسمى ربعة وتجمع رباع، فالربعة هي الدار. فإذا كانوا شركة في عمارة أو شركة في بستان فباع أحدهم نصيبه فللشركاء حق الشفعة فيه، وهذا من باب دفع الضرر، هذا من باب دفع الضرر، لأن قد يدخل عليهم شريكا لا يرضونه، قد يكون مؤذيا، قد يكون مزعجا لا يرضونه، فجاءت هذه، جاء هذا الحق في الشريعة دفعا للضرر. نعم.
قال رحمه الله باب غرز الخشب في جدار الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
قال باب غرز الخشب في جدار الجار. المقصود بالجار أي الجار الملاصق، الذي بيته جنب بيت الإنسان، فقد يحتاج إلى جداره أن يضع عليه خشب، ليست واحدة، ثنتين أو ثلاث، يضعها حتى مثلا تكون سقفا لغرفة له أو شيء من ذلك. فإذا كان جدار الجار قوي يتحمل، إذا كان جداره قوي يتحمل، فجاء هذا الحق تأكيدا على حقوق الجيران والرعاية لها. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فجاء هذا الحق للجار الملاصق. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن يغرز خشبة في جداره. هذا في عظم حق الجار، في عظم حق الجار وتعظيم الشريعة لحقوق الجيران، وأن الجار الملاصق يزيد الحق، والحق له أعظم من غيره من بعيد الدار. قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ويروى الحديث نفسه أن يغرز خشبه في جداره. فإن احتاج خشبة أو خشب أن يغرزها حتى يثبت عليها، أو حتى تكون سقفا يحتاجه له في مصالحه أو حاجاته، لا يمنعه من ذلك، لا يمنعه، لكن بشرط أن يكون الجدار قوي يتحمل، أن يكون الجدار قوي يتحمل. أما إذا كان الجدار لا يتحمل فله أن يمنعه، لأنه قد يسقط، قد يتضرر. وقاعدة الشريعة في هذا: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الآن مثل قضية غرز الخشبة، لو أن الجار احتاج أن يضع مثلا إضاءة ويثبتها ويضع التسليك لها على جدار جاره، ما يمنعه من ذلك ما دام أن الجدار يتحمل، ولا يقول لجاره: لا تبني جدار أنت تضع عليه الكهرباء والإضاءة ونحو ذلك، لا يمنعه من ذلك. هذه حقوق يعني جاءت بها الشريعة تعظيما للجار وتعظيما لحقوقه وتمتين للأخوة والرابطة. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني يقول هذه السنة سأرمين بها بين أكتافكم، يقول ذلك تقريعا لهم، تقريعا لهم: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه تقريعا لهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من ظلم من الأرض شبرا طوق من 7 أراضين. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، فما مات حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
نعم، هذا يؤجل نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب البيوع: باب في إنظار المعسر والتجاوز. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد، فغفر له. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في إنظار المعسر والتجاوز. المعسر من في ذمته مال للغير وحقوق للآخرين، ثم لم يتمكن من السداد لعدم وجود المال عنده ليسدد ما عليه، فجاءت الشريعة بالحث على إنظاره أو التجاوز عنه، فهما مرتبتان، والتجاوز أعلى. الإنظار بأن يؤخر المدة، إذا كان السداد حل وكانت مدته سنة يؤخره مثلا سنة أخرى أو أشهر لعله يجد، والتجاوز بإسقاط المال الذي عليه كله أو بعضه يخفف عنه. وهذان الأمران جمع بينهما في الآية الكريمة من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. جمع بين الأمرين، نظرة إلى ميسرة الذي هو التأخير والصبر عليه لعله يجد، وتمديد المدة مدة السداد، هذه واحدة، هذه مرتبة. والثانية: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تصدق بالتجاوز عن المال كله أو إسقاط بعضه، فجاءت الشريعة بالحث على ذلك، وأن باب من أبواب غفران الذنوب، وباب من أبواب دخول الجنة، وباب من أبواب تجاوز الله عن عبده، لأن من أحسن إلى عباد الله وتجاوز عنهم أحسن الله إليه وتجاوز عنه. قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ يعني ما هي الأعمال التي بها نلت هذا الدخول للجنة وهذا الفوز؟ قال: فإما ذكر، يعني هو بنفسه، وإما ذكر، أي ذكره غيره، فقال: إني كنت أبايع الناس. جاء في بعض الروايات أنه قال: ما أعلم شيئا، يعني أعمال، ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس، يعني ما يذكر أعمال عظيمة جليلة كبيرة، لكن يذكر هذا العمل: كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. المرتبتان: أنظر المعسر أي أمهله وأخر في مطالبته، مدة مطالبته في السداد، وأعطيه مزيدا من الوقت، بدل السنة سنتين، وبدل السنتين ثلاث، يصبر عليه لعل الله عز وجل يأتي بالفرج والتيسير. أنظر المعسر وتجوز في السكة أو في النقد. السكة والنقد هو الذهب والفضة عندما يكون مسكوكا، يعني عمل على هيئة دنانير ودراهم، يعني أصبر على المال الذي لي في ذمته من دراهم ودنانير، هذا معنى قوله وتجوز في السكة أو في النقد، يعني لي في ذمته أموال دراهم أو دنانير فأصبر وأتجوز. أتجوز يعني أتساهل، تجوز أي أتساهل وأتسامح في النقد، في الاقتضاء وفي البيع كلها. سمح إذا باع، هذا معنى أتجوز، سمح إذا باع، سمح إذا اقتضى، سماحة في البيع والاقتضاء، هذا معنى قوله أتجوز. انظر المعسر وأتجوز في السكة وفي النقد. فغفر له، أي بسبب ذلك غفر له. قال ابن مسعود، قال أبو مسعود أي البدري رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظير هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. فالشريعة جاءت بالحث على انظار المعسر والتجاوز عنه، ولهذا من ينظر المعسر أو يتجاوز عنه عليه أن يفعله قربة لله وطلبا لما عند الله وطمعا في ثوابه، مثل ما قال هذا الرجل: لعل الله أن يتجاوز عنا. فهو يتجاوز عن المعسر متقربا بهذا التجاوز لله سبحانه وتعالى، طامعا في ماذا؟ أن يتجاوز الله عنه، أن يغفر الله له. فهي قربة عظيمة من القرب الجليلة التي ينال بها العبد غفران الله وتجاوزه سبحانه وتعالى عن ذنوبه، لأن قاعدة الشريعة في الجزاء والثواب أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن تجاوز تجاوز الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن أعان أخيه كان الله في عونه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
قال عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده. توارى عنه أي اختفى، وهذه يعني من الأمور التي تترتب على الدين الذي في الذمة للناس، لأن من عليه دين يصبح في حرج مع الديانة وأصحاب الحقوق، وربما بعضهم لجأ إلى الكذب في الحديث، وأقل ما يكون التواري هذا يختفي عنهم، ويعني قبل ذلك كان يبادرهم بالسلام ويحضر إلى مجالسهم ويسلم عليهم، ولكن لما يصبح بهذه الحال تأتي أخلاق تدخل عليه بسبب هذا المال الذي في ذمته، منها التواري، ومنها إذا مثلا جاء إلى بيته وطرق عليه الباب يقول لأولاده، حتى هذا فيه تدريب لولده على الكذب، يقول لأولاده: قولوا غير موجود، قولوا غير موجود. يذكر من الطرائف أن أحدهم له في ذمة شخص مال، فذهب إلى بيته، ولما أقبل على البيت لمحه في النافذة، نافذة البيت، رأى رأسه في النافذة وطرق الباب، وفتح ابنه الباب، قال له: نادى الوالد. قال: الوالد غير موجود، الوالد غير موجود. قال: قل لوالدك، لأن هذا الآن كلمه أو درب على الكذب والده، قال: قل لوالدك إذا ذهب مرة ثانية لا ينسى رأسه في النافذة، لا ينسى رأسه في النافذة، لأنه رآه في نافذة البيت. المقصود أن هذه من الأشياء التي تترتب على الدين، يصبح يختفي عنه، بدلا كان إذا رآه أقبل عليه وسلم عليه، إذا رآه أخذ في طريق آخر واختفى عنه. قال: فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر، يعني ما عندي قدرة، ومستحي أن أقابلك، وأنا ما عندي مال أسددك الذي علي. فاستحلفه بالله، استحلفه أبو قتادة بالله هل هو فعلا معسر. قال: الله. هذا يعني طلب اليمين، أن يحلف بالله. الله. قال: الله. حلف بالله أنه معسر، ما عنده قدرة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث هو مقتبس من الآية الكريمة ومستفاد من الآية الكريمة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. جمع بين الأمرين: فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ينفس عنه بإنظاره، يعطي مساحة أوسع في الوقت للسداد، أو يضع عنه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
قال رحمه الله: باب من أدرك ماله بعينه عند مفلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها.
قال: باب من أدرك ماله بعينه عند مفلس. عند مفلس، مفلس يعني أصبح لم يبق معه مال، أفلس الرجل يعني لا درهم عنده ولا متاع. ولهذا في حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فالمفلس الذي ما عنده دراهم، ما عنده نقود. فإذا أفلس الرجل وفي ذمته للناس حقوق أموال، وأحد هؤلاء الغرماء وجد عين المتاع الذي لا وجده عنده، يعني مثلا لنفرض أنه باعه سيارة بثمن مؤجل، باعه سيارة بثمن مؤجل وله حقوق عند غرماء آخرين هذا الرجل، فأفلس، فجاء صاحب السيارة يكون هو الأحق بأخذها ما دامت على هيئتها، هو الأحق بأخذها من الغرماء الآخرين، لأن كل له حقوق، كل يريد أن يأخذ حقه، والرجل أفلس، فإذا وجد عين متاع عنده فهو الأحق به، أي ممن من سائر الغرماء الذين يطالبون هذا الرجل، هو أحق به، ما يأتي شخص آخر من الغرماء ويأخذ السيارة، وإنما يأخذها صاحبها، يأخذها صاحبها لأن أحق بها. ولهذا جاء في الحديث قال: إذا أفلس الرجل، يعني لم يبق معه مال وعليه ديون وهناك غرماء يطالبونه، فوجد الرجل يعني أحد الغرماء، هذا المقصود بالرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، عنده سلعته بعينها فهو أحق بها، أي ممن من بقية الغرماء. ولهذا في رواية الحديث عند ابن حبان في زيادة قال: فهو أحق بها دون الغرماء، فهو أحق بها دون الغرماء، يعني هو أولى بها من الغرماء أن يأخذها. إذن الأصل أن الغرماء سواء، الأصل أن الغرماء سواء فيما بقي عند هذا مثلا من متاع، هم سواء فيه، لكن إذا أحدهم وجد عين متاعه عنده فهو أحق به، وهو أحق به، أحق به إذا وجد عين متاعه نفسه، نفس المتاع، لكن لما يصبح متاعه بهيئة أفضل، إذا كان بهيئة أفضل ما يصبح أحق به. يعني مثلا مثالنا السابق سيارة اشتراها منه وهي مصدومة وفيها تلفيات، واشترى لها قطع غيار وأصلحها وأصبحت سيارة ممتازة، ما يصبح أحق بها، ما لا يصبح بهذه الحالة أحق بها لأنها صارت أفضل، فيكون حاله كحال سائر الغرماء. فهذا ضابط في المسألة. الضابط الثاني، وهذا جاء في بعض روايات الحديث، ألا يكون قبض من ثمنه شيئا، ألا يكون قبض من ثمنه شيئا، يعني لو كان لما باعه السيارة مؤجلا أعطاه مقدما ربع القيمة، أعطاه مقدما ربع القيمة، قيمة السيارة، ففي هذه الحالة إذا وجد السيارة عنده لا يكون أحق بها، من الغرماء لأنها ليست له كلها، دفع له ربع قيمتها، دفع له ربع قيمتها، فتكون حاله كحال سائر الغرماء. فإذا إنما تكون له من بين سائر الغرماء إذا كانت على حالها ولم يدفع من قيمتها شيئا. نعم.
قال رحمه الله: باب البيع والرهن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد.
قال: باب البيع والرهن. الرهن يحتاج إليه لتوثيق السداد، عندما يعني يأتي شخص إلى صاحب محل ويشتري مثلا منه فرضا طعاما أو غير ذلك ولا يكون عنده نقود، ويقول له بعد أسبوع آتيك بالنقود، فلا يطمئن صاحب المتاع فيجعل عنده رهن، يجعل عنده رهن، يعني مثلا يكون في يده مثلا ساعة أغلى من السلعة التي من الطعام الذي اشترى منه، فيخلعها من يده يقول: هذه ساعتي قيمتها أغلى من الطعام الذي أخذت منك، أمهلني أسبوع والساعة عندك. يطمئن حينئذ صاحب السلعة، وإلا بدون ذلك وهو لا يعرف الشخص ولا يطمئن إليه يخشى أنها ما يحصل السداد. فهذه فائدة الرهن، هذه فائدة الرهن. والقرآن الكريم دل عليه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الرهن إنما يجوز في السفر دون الحضر، أخذا من الآية. بعضهم ذهب إلى أن الرهن إنما يكون في السفر دون الحضر، أخذا من هذه الآية وتمسكا بها. لكن الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن الرهن صحيح في السفر والحضر، وحجتهم في ذلك هذا الحديث، حجتهم في ذلك هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، يعني السداد بعد مدة، ورهنه درعا له من حديد، ورهنه درعا له من حديد. وهذا فيه جواز المعاملة مع أهل الذمة بالبيع والشراء. وكون النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه ورهن درعه، قد يأتي تساؤل: ألم يكن عند بعض أصحابه شيء من ذلك؟ فالعلماء أجابوا بإجابات، منها أنه قد يكون في ذاك الوقت ما كان أحد من أصحابه عنده فضل طعام، ما كان أحد من أصحابه عنده فضل طعام زائد عن حاجته إلا عند هذا الرجل اليهودي، فاشترى منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام نقود يوفيه في الحال، فطلب أن يمهله ورهن عنده درعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب السلف في الثمار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
قال: باب السلف في الثمار. السلف ويقال له أيضا السلم، بيع السلف وبيع السلم. وهذا النوع من البيع السلف في الثمار هو إعطاء الثمن مقدما، دفع الثمن مقدما والمثمن الذي هو الثمار يأخذه فيما بعد حتى بعد سنة أو بعد سنتين حسب المدة المتفق عليها. وهذا فيه توسع على الناس على البائع والمشتري على حد سواء. الآن لما يأتي إنسان إلى صاحب مزرعة وزرع فيها القمح وبدأ بالبدر وأعماله هو لما يبدأ بهذا العمل يحتاج إلى أمور كثيرة ويحتاج إلى عمال ويحتاج إلى مصاريف فهو بحاجة نقود، ويكون أحد الأشخاص عنده نقود غير محتاج إليها وبحاجة إلى القمح بعد مدة، فيأتي إلى صاحب هذا الحقل ويقول له أعطيك قيمة مثلا 100 صاع مقدم الآن، وبعد سنة أستلمها منك، أستلم منك الآصع بعد سنة. طبعا لما يدفع لها القيمة المقدمة هل يدفعها بثمنها في ذاك الوقت أو بأقل أرخص؟ سيدفعها بقيمة أرخص، وهذا يوافق على بيع بثمن أرخص لأنه بحاجة مال يمشي به أعمال مزرعته، راتب عمال أو مثلا شراء بذور أو شراء أشياء يحتاج إليها، فهو بحاجة للمال. فهو حصل له توسعة، حصل على مال يساعده في عمله في زراعته، والآخر أيضا استفاد ماذا؟ نعم، أنها صارت رخيصة له، بدل ما يكون مثلا قيمة الصاع في ذاك الوقت 20 ريال مثلا، يدفع لها قيمة الصاع 10 ريالات أو 15 ريالات لأن دفعها مقدم، فهو عنده مال غير محتاج إليه، فيستفيد أنه أخذها رخيصة، والمزارع أيضا يستفيد أنه حصل له مال يمشي فيها أعماله، يعطي رواتب عمال أو يشتري أدوات أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فهو في مصلحة للطرفين ولا في مضرة عليهم وليس في مضرة عليهم، لكن إذا كان بضابطه الذي جاء به الشرع. والضابط في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن بيع السلم أو السلف هو تقديم الثمن، دفع الثمن مقدما وتأخير المثمن إلى وقت بعد سنة أو سنتين حسب المتفق عليه. عرف هذا البيع بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني لما هاجر من مكة إلى المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. ما معنى هذا؟ يعني مثل ما تقدم يدفع له ويقول له تعطيني مثلا، يعطيه 50 ريال يقول تعطيني مثلا بها 20 صاع من القمح أو 20 صاع من التمر بعد سنتين. حدد الأجل وحدد ماذا؟ الكيل. ولهذا الشرط ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إن كان من مكيلات، ووزن معلوم إن كان من الموزونات، إلى أجل معلوم بشرطين: أن يكون الكيل معلوم وأن يكون الأجل معلوم. إذا جهالة أحدهما مفسد للبيع، جهالة أحدهما يكون مفسدا للبيع لا يصح، لا بد أن يكون الكيل معلوم. فلو أعطاه مثلا 50 وقال له تعطيني بها ما تيسر من القمح إذا حصدته، هل يصح ما تيسر أو بعض القمح أو قليل من القمح؟ هذا ما يصح، لا بد أن يكون يحدد 10 آصع 20 30 يحدد حتى ما يحصل الخصومة وتنازع فيما بعد فيحدد. أيضا الأجل يحدد بعد سنة أو بعد سنتين يحدد الوقت وتحدد الكمية وهذا يدفع الخصومة. وإذا حصل الجهالة في أحدهما فهذا مفسد للبيع. نعم.
قال رحمه الله: باب في الشفعة. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
قال: باب في الشفعة. باب الشفعة، وهذه في المال الذي فيها شراكة، أرض فيها مثلا شراكة أو بيت في شراكة أو نحو ذلك، فإذا باع أحد الشركاء نصيبه، إذا باع أحد الشركاء نصيبه على غير الشريك أو على غير الشركاء فهم أحق به، فهم أحق به، فللشركاء أخذ هذا النصيب الذي باعه ممن اشتراه، يأخذونه منه ويعطونه القيمة التي دفعها، ويعطونه القيمة التي دفعها، فهم أحق به. ولهذا لا بد أن يؤذنهم إذا أراد أن يبيع، يقول: أنا سأبيع نصيبي إذا كان لكم رغبة، فإن لم يؤذنهم وباعه فهم أحق به، يدفعون المال لمن اشتراه ويأخذونه إلزاما، لأن هذا حق جعله الله سبحانه وتعالى للشركاء، لأن الشريك لا يدخل مع كل أحد في شراكة، لا يدخل إلا مع من يطمئن إليه ويرتاح أن يكون شريكا له، لأن قد يبيع نصيبه على شريك يكون مؤذي لهم ومزعج ومتعب لهم في دارهم أو في أرضهم، فلا يهنؤون ولا يرتاحون ويتأذون، ولهذا جاء هذا الحق لهم، جاء هذا الحق لهم الذي هو الشفعة، إذا باع الشريك نصيبه على غير الشركاء فلهم هذا الحق الذي هو الشفعة، والشفعة أن يدفعوا المال لمن اشترى، يدفعون لهم بقدر ما دفع ويأخذون منها النصيب الذي أخذه من شريكهم.
قال رحمه الله:
قال عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، في كل شركة لم تقسم، بمعنى أن إذا قسمت، يعني لو كانت مثلا أرض كبيرة، لو لم تقسم وباع أحد النصيبة لهم فيها حق الشفعة، لكن لو أنهم خططوها وقسموها قالوا: هذا يا نصيبك يا فلان، هذه حدودك، وأنت يا فلان هذا نصيبك وهذه حدودك، وأنت يا فلان هذا نصيبك وهذه حدودك، يصبح لا شفعة، الشفعة في المال الذي لم يقسم. ولهذا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا أصبحت كل يعرف حده وكل يعرف نصيبه فحينئذ لا شفعة. قال عليه الصلاة والسلام: قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. ربعة، الربعة هي الدار، البيت، ربعة، لأن تسمى الدار ربعة لأن صاحبها يربع فيها، يعني يقيم يسكن، يربع يسكن. فتسمى ربعة وتجمع رباع، فالربعة هي الدار. فإذا كانوا شركة في عمارة أو شركة في بستان فباع أحدهم نصيبه فللشركاء حق الشفعة فيه، وهذا من باب دفع الضرر، هذا من باب دفع الضرر، لأن قد يدخل عليهم شريكا لا يرضونه، قد يكون مؤذيا، قد يكون مزعجا لا يرضونه، فجاءت هذه جاء هذا الحق في الشريعة دفعا للضرر. نعم.
قال رحمه الله: باب غرز الخشب في جدار الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
قال: باب غرز الخشب في جدار الجار. المقصود بالجار أي الجار الملاصق الذي بيته جنب بيت الإنسان، فقد يحتاج إلى جداره أن يضع عليه خشب، ليست واحدة، ثنتين أو ثلاث، يضعها حتى مثلا تكون سقفا لغرفة له أو شيء من ذلك. فإذا كان جدار الجار قوي يتحمل، إذا كان جداره قوي يتحمل، فجاء هذا الحق تأكيدا على حقوق الجيران والرعاية لها. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فجاء هذا الحق للجار الملاصق. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن يغرز خشبة في جداره. هذا في عظم حق الجار، في عظم حق الجار وتعظيم الشريعة لحقوق الجيران، وأن الجار الملاصق يزيد الحق، والحق له أعظم من غيره من بعيد الدار. قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ويروى الحديث نفسه أن يغرز خشبه، أن يغرز خشبه في جداره. فإن احتاج خشبة أو خشب أن يغرزها حتى يثبت عليها أو حتى تكون سقفا يحتاجه له في مصالحه أو حاجاته، لا يمنعه من ذلك، لا يمنعه، لكن بشرط أن يكون الجدار قوي يتحمل، أن يكون الجدار قوي يتحمل. أما إذا كان الجدار لا يتحمل فله أن يمنعه، لأن قد يسقط، قد يتضرر، وقاعدة الشريعة في هذا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الآن مثل قضية غرز الخشبة، لو أن الجار احتاج أن يضع مثلا إضاءة ويثبتها ويضع التسليك لها على جدار جاره، ما يمنعه من ذلك ما دام من الجدار يتحمل، ولا يقول لجاره: لا تبني جدار أنت تضع عليه الكهرب والإضاءة ونحو ذلك، لا يمنعه من ذلك. هذه حقوق يعني جاءت بها الشريعة تعظيما للجار وتعظيما لحقوقه وتمتين للأخوة والرابطة. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني يقول هذه السنة سأرمين بها بين أكتافكم، يقول ذلك تقريعا لهم، تقريعا لهم: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه تقريعا لهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من ظلم من الأرض شبرا طوق من 7 أراضين. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما مات حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.